الصراط المستقيم وخالفه اصحاب الجحيم بشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم وبن عبد السلام بن تيميه رحمه الله يشرفه ابراهيم حلقات صاحب الفضيله الشيخ صالح بن فرجان الفرجان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه في الدائره المفتى في مطلع الدائره المرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح
حياكم الله وبارك فيكم.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الاختلاف يكون سببه أحيانا الاختلاف في الكتاب سببه أحيانا فساد النية قال وهذا ظلم وأحيانا يكون سببه الجهل قال والجهل والظلم هما أصل كل شر كما قال سبحانه وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين الإثنين وأشفق منها وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يخبر سبحانه وتعالى أنه عرض الأمانة وهي التكاليف الشرعية عرض تكليف لا عرض إلزام على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا اخترنا العافية اخترنا العافية والسلامة وأشفقنا منها يعني من الذي حمل الأرض والسماوات والجبال على عدم تحمل الأمانة الإشفاق منها يعني الخوف من تبعتها فهم آثروا السلامة على الغنيمة ولذلك أبينا أن يحملنا. وحملها الإنسان آدم وذريته طمعا في الأجر حملوها طمعا في الأجر والثواب فآثرهم والرجاء على الخوف ثم انقسموا إلى أقسام يعني انقسموا إلى أقسام منهم من رفض القيام بالأمانة ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. انقسموا بعد تحملهم الأمانة إلى ثلاثة أقسام قسم رفضوها ظاهرا وباطنا وهم الكفار وهم المشركون وقسم تحملوها ظاهرا دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات أظهر الإسلام وأبطن الكفر وقسم تحملوها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. ولهذا قال يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الشاهد من الآية ما ذكره الشيخ وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فهذا الذي سبب له أنه يتحملها وأنه يخاطر طلبا للأجر فهذا الذي أوقعه الظلم والجهل فهما جاءان خطيران في الإنسانية فلا يكون الشر إلا من هذين الوصفين إما الظلم وإما الجهل فالله تعالى فيه التحذير من الظلم وهو الاعتداء على الناس والتعدي عليهم والظلم ينقسم الى ثلاثة اقسام ظلم الشرك وهو ما بين العبد وبين ربه بالشرك، وظلم الناس وهو التعدي عليهم، وظلم النفس وذلك بالمعاصي والذنوب التي لا تتعلق بالناس وإنما تتعلق بالنفس. فالإنسان فيه أنواع الظلم الثلاثة، إما ظلم الشرك وإما ظلم الناس وإما ظلم النفس والجهل أيضا. والمراد بالجهل هنا ليس عدم العلم، وإنما الجهل عدم الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا نجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل يطلق ويراد به عدم الحلم وعدم التأمل والتروي في الأمر والنظر في العواقب، هذا هو الجهل. ولهذا قال: وإنما التوبة على الله من الذين يعملون السوء بجهالة. ليس الجهالة معنى عدم معرفة الحكم الشرعي، لا، الجهالة المراد بها عدم التأمل والحلم والتروي في الأمر.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أما أنواعه يعني الاختلاف فهو في الأصل اسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وضوح ثم ذكر منه.
نعم، الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع وهو أن يختلف العلماء في مسألة من المسائل نظرا لأن الدليل يحتمل مثل الوجه، يحتمل أكثر من وجه، وكل ما يقول له وجه من وجوه الآية أو الحديث، فهذا اختلاف تنوع، وهذا لا يذم فيه إلا إذا تبين الدليل، فإنه يجب الرجوع إلى الدليل. الثاني اختلاف تضاد، وهو أن يكون كل من المختلفين ليس معه وجه من الدليل، كل منهم خارج الدليل، هذا اختلاف تضاد وهو المذموم.
قال: واختلاف التنوع على وجوه، منهما يكون كل واحد من القولين او الاثنين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف بها الصحابه حتى جزاهم عن اختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خلافكما محسن.
سبق في حديث ابن مسعود ان يسمع القارئ ان يقرا بعض الايات على غير ما يعلمه ابن مسعود، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع قراءة ابن مسعود وقراءة الرجل لهذه الآية، قال: كلاكما محسن، يعني متبع، لأن القرآن جاء على سبعة أحرف، وجاءت القراءات السبع والعشر وهو معلوم. وهذا من تيسير الله في هذا القرآن، وكلهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل قراءة من هذه القراءات حق ولها سند إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وهي لا تختلف فيما بيننا، المعنى واحد. وإن اختلف بعض الحروف، وإن اختلف بعض الحروف، هذا لا يغير المعنى. هذه القراءات السبعة والعشر، وإن اختلفت بعض الحروف، فإن المعنى واحد، مثل يعملون ومتعلمون ونحو ذلك. يعني بالتاء أو بالياء المعنى واحد، لكن لا يختلف الحرف بالتاء أو بالياء.
قال: ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد والجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل من بعض.
نعم، ومن ذلك اختلاف الروايات في المسألة الواحدة، فبعض العبادات جاءت على صفات مثل الأذان، مثل الإقامة، مثل تكبيرات العيد التي في الصلاة الخطبة أو في الأذان التي في الخطبة أو في الصلاة، فيها مثل يعني مسائل كثيرة وردت فيها روايات وأحاديث، فدل على أن كل من أخذ بصفة من هذه الصفات هي على حق، لأن معه دليلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجهل الإنكار في ذلك نظرا لتعدد الأدلة، وكل من أخذ بدليل. فالاختلاف المبني على الروايات هذا لا يهم، بل هو عمل بجميع
هذه الروايات. قال ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع لقامه وإيثارها ونحن ذلك، وهذا عين المحرم.
نعم، وهذا كما ذكرنا وكما ذكر الشيخ رحمه الله لا يذم عليه، لأن من أخذ بدليل لا يعترض على الآخر الذي معه دليل آخر.
نعم،
ولا هذا يدل على سعة التشريع والحمد لله المهم الدليل. وكثرة الروايات تدل على التخيير، تدل على التخيير بين هذه الصفات، ومن فعل صفة منها فإنه الحق.
نعم،
وليس للطرف الآخر الذي ينكر عليه، أنت معك دليل هنا الدليل. مثلا الواعد استفتاح في الصلاة من الروايات، فمن أخذ باستفتاح لا ينكر عليه من أخذ باستفتاح آخر مما ورد. مثلا وضع اليدين مثل القيام في الصلاة، من وضع يديه على صدره، من وضع يديه على سرته، من أرسل يديه، كل منهم له احتمال وله دليل، والمسألة سنة بواجب ولا ركن
مسعة،
هي في مسعة ولا وجه للإنكار على مثلا الذي يدخل المسجد وقت النهي إن جلس لا ينكر عليه أن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت صلاة النافلة، ومن صلى فلا ينكر عليه أن معه دليل وهو من دخل المسجد إذا دخل أحد من المسجد فلا يدرك حتى يصلي ركعتين فلا ينكر الواحد عن الآخر. ولهذا قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
قال ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اختلاف طوائف منهم على شفع لقامه وإيثارها ونحو ذلك.
شفع لقامه يعني كرر مرتين، الله أكبر الله أكبر، من شرف لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بينما المشهور الإنكار، إنكار اللقام وشفع شفع له يمين،
وهذا عين محرم. فمن أخذ بالشفع ينكر عليه من ضرر في بعض الأدلة، ومن أخذ بالإيثار لا ينكر عليه.
نعم،
فكل منهم أخذ بدليل يتدل على أن الأمر واسع،
لأن الأمر الحمد لله
واسع. قال ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر، أو أنه عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبلغ حد الاختتال.
نشاهد هذا الواقع الآن، فكثير من المتعلمين يتسارعون الآن على المسائل التي من هذا النوع،
يصير فيها اختلاف،
التي يصير فيها الاختلاف مبني على أدلة وعلى روايات، كل ما أخذ برواية وكل ما أخذ بحديث، والأمر واسع في هذا، فهم مقتتلون على هذا وتعادون يتقاطعون، مثل ما تقبل في الصلاة أنت ترسل في الصلاة، أنت كذا، أنت مخالف، أنت مبتدع، إلى غير ذلك. يراهمهم جهلهم وضيق إخوتهم العلمي، ويجب على الإنسان أن لا ينكر حتى يتحقق من الأمر ويتثبت من الأمر، يعرف ما معنى المخالف من الدليل أو عدم الدليل.
صلى الله عليه وسلم. قال ومنه اختلاف التنوع، ما يكون عند النوع الثاني
اختلاف من اختلاف التنوع على جملة بالمعنى،
ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك.
النوع الأول ما يكون اختلافية بحسب الأدلة والروايات، هذا فرعنا منه،
يكون كل من القولين حتى مشروعا.
نعم، النوع الثاني أن يكون المعنى واحد والألفاظ مختلفة، فكل واحد يأخذ بلفظ ينكر على الآخر، مع أن المؤدى واحد.
قال ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين ذم الأخرى.
نعم، الجهل أو الظلم، إن الجهل بالأدلة التي مع الآخر، أو الظلم بالتعصب، لأن التعصب نوع من الظلم. بعضهم يقول ولو كان من دليل أن لا أعترف بالإمام، لأن الإمام أعرف بالأدلة، ولذلك يروى أن بعض الحنفية يصلي بجانب الواحد ويشير بسبابته في التشهد فكسر أصبعه من أهل السنة الحنفي كسر أصبع اليد بجانبهم لأنه ليجهل ربهم في هذا.
قال ومنهما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتماثلان فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في المنازعات جدا.
نعم من كما سبق في الوجه الأول تقريبا أن يكون معنيان متغايرا لكن مع كل معنى دليل مما يدل على أنك فعلت هذا أو فعلت هذا كله مشروع.
ومنهما يكون طريقتان مشروعتان ورجل أو قوم قد سلكوا هذا الطريق وآخرون سلكوا الأخرى وكلاهما حسن جدي.
منهما يكون كلا الأمرين مشروع من النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما خلا بطريق مشروع فلا ينكر أحدهما على الآخر ويحصل الحق فيما معه لأن الأمر في هذا واسع والمدار على الدليل المدار من على الدليل سواء كان الدليل محتملا لعدة معاني أو هناك أدلة لكل دليل مما يدل على أن الأمر واسع.
قال ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم.
نعم فالذي يحمل على هذا هو فقدان هذه الصفات عدم العلم عدم التأني والنظر والعجلة أو التعصب ما يحمله التعصب على أن يبطش بمخالف أو يبغضه ما يفتش بدنا كل يبغضه ويحذره.
نعم وأن اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان
فانتهى خلاف التنوع. مثلا خلاف التنوع ذكر له من قول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث سيأتي لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا زودا مقرأ ولما انتهت فجأة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم يمينا وكورا وكانت اليهود قد خانت من غنة الأحزاب ولما ذهب الأحزاب وانقنعوا بقي العدو الثاني لهم له اليهود فأمر الله نبيه أن لا يضع أحد سلاحه بعد الإخبار حتى إلا في بني قريش حتى يهجو بني قريش خرجوا بسلاحهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون أحد منكم العصر إلا في بني قريش فحانت صلاة العصر وهو في الطريق فبعضهم قال بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة ليس المراد من يؤخر صلاة العصر إلى أن نصل إلى بني قريظة فصلى بالطريق. البعض الآخر أخذ بالعكس قال مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي إلا إذا وصلنا ولم نصلي في الطريق فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر الطائفتين لأن كل منهما معه رجل من الدليل يحتمل القولين.
نعم صلى الله عليكم. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع.
نعم التضاد هو المخالفة كل من القولين خلاف الآخر لا يجتمع معه وجه من الوجوه هذا التضاد وجدان كما يقولون لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا هو التضاد.
نعم قال عند الجمهور إما في الأصول وهو يكون في الأصول وهو العقائد ويكون في الفروع وهو مسائل الفقه. عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وإلا فمن قال كل مجتهد المصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد.
اختلف الأصوليون هل كل مجتهد المصيب عند بعض المعتزلة أن كل مجتهد المصيب لأن فعل ما بيسعد وعند الجمهور المصيب واحد من الطرفين لكن المخطئ مغفور
خطأ
مغفور له خطأه.
نعم
هذه مسألة أصولية.
نعم قال فهذا الخطأ فيه أشد لأن القولين متنافيان
وهذا الاختلاف التضاد الخطأ عن المصيبة فيه أشد من المصيبة التي تحصل في اختلاف التنوع. لأن القولين
متنافيان
لا يجتمعان.
لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول بالباطل الذي مع منازعه دين حق ما او دليل يقتضي حق ما يرد الحق في الاصل هذا كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الاول مبطلا في الاصل كما رايته لكثير من اهل السنه في مسائل القدر والصفات والصحابه وغيرهم.
نعم هذا كما سبق ان قد يكون مع المختلفين مع كل واحد منهم شيء من الحق فلا يجوز للمخالف ان يجحد كل ما معه بل يقبل ما معه من الحق ويرد ما من الخطا فهو الواجب والانصاف فلا احد من الطرفين يدعي انه هو الحق وحده وان مخالفه ليس معه حق اصلا فهذا من الظلم من الواجب ان ينظر في قول مخالفه فان كان ليس معه حق فانه ينكره كله وان كان معه شيء من الحق فانه يقسمه ويقول هذا خطا وهذا صواب هذا هو الانصاف والعدل.
الشيخ في حديث التراب التنوع الخلاف في الرجال المرأة مطاوج المرأة صلى في اختلاف التنوع او التراب
رجال المرأة مبني على أدلة من الطرفين على أدلة للطرفين وهذه الأدلة إما أدلة الذين يقولون بها بالسفور وعدم ستر الوجه لها أدلة لكن هي إما منسوخة بالحجاب لأنه كان في أول الأمر كانت النساء تكشف الوجوه مرخص لهم بكشف الوجوه ثم أمرنا بالحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يغنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. وفي قصة عائشة رضي الله عنها لما حصل من تأخرها عن القوم بسبب ما ذكر انها ذهبت تقضي حاجتها فجاءت وجدتهم قد سافروا يظنون انها في الحودج بقيت في المكان واخذها النوم حتى جاء صفوان بن معطل رضي الله عنه وقف عليها قالت وكان يعرفني قبل ان يفرغ الحجاب قالت استيقظت باسترجاعه وكان يعرفني قبل ان يفرغ الحجاب. عرفت من عائشة لماذا عرفت من عائشة لانه كان يعرفني قبل ان يفرغ الحجاب يعرف وجهي فعرف انها ام المؤمنين فلذلك استرجع. فالشاهد من هذا انه دل على ان الحجاب انما فرض اخيرا وان الذين اخذوا بكشف الوجه اخذوا بأدلة منسوخة صحيحة لكنها منسوخة هذا قسم. القسم الثاني بنوا على أدلة غير صحيحة على أحاديث وغير صحيحة أو صحيحة لكنها غير صريحة محتملة فهم هذه وجهة نظرهم إما أنه بنوا على أدلة صحيحة منسوخة وإما أنهم بنوا على أدلة صحيحة غير صريحة يعني بل محتملة وإما أنهم بنوا على أدلة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج. هنا وجه الخلاف بينهم في الحجاب. أما الذين يرون ستر الوجه فإنما أخذوا الأدلة الصحيحة المتأخرة الصريحة التي لم تروها لمس مثل يدلون عليهم من جلابيبهم ايش معنى يدلون؟ في حلم الجذاب من الاصل ايش معنى تدلو؟ ان تغطي وجهها كما بينه عبيده السلمان لما سئل عن الآية اخذ بطرف ثوبه وارفاه على وجهه وقال هي كذب هذا تفسير تلقاه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فبين ان الآية صريحة في الكافية في الوجه بغير تفسير عبيدة السلماني عن إمام ومعلمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله تعالى فاسألوهن من وراء الحجاب. وش معنى الحجاب؟ يعني حجاب لبعضها ولا حجاب للجميع؟ حجاب للجميع يعني دليل لبعضها ما في دليل رسم للجميع من وراء حجاب، إما ثوب وإما حائط وإما باب ورائي فيه حجاب. وحديث عائشة صريح، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، كان إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها، فإذا جاوزونا كفرناه. هذا صريح، من المحكم صريح في تغطية الوجه عن الرجال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال رحمه الله: أما أهل البدعة فالأمر بهم ظاهر، وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة. قال: أما أهل البدعة فالأمر بهم ظاهر لمن اختلاف التضاد، وكما رأيته لكثير من الفقهاء وأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت بين بعض المتفقهة والمتصوفة ورمائه كبيرة.
اختلاف التضاد واقع، وما يكون أكثر من وقع عند المبتدئة الذين يعملون كلهم ليسوا على دليل، كلهم مبتدئة، والمبتدئة معناه ما ليس له دليل من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أصلا كلهم ليس لهم دليل وإنما هم مبتدئة. أو بين الفقهاء الذين اجتهدوا في المسائل الفقهية وأحد قال بالتحريم وأحد قال بالإباحة، مع أن التحريم والإباحة متضادان، متضادان، فلا يمكن أن يكون كل واحد معه دليل صحيح، لأن هذا تضاد، ولا يمكن أن يكون كل معه دليل صحيح. فإن كان مع أحدهم دليل صحيح فهو إما منسوخ، إما منسوخ، وإما مجمل، وإما له احتمال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس الدائم للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه من ختام تحية زميلي مهندس الصوت حمد الأهلام، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، يشرحه أبراهيم حلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس الدائم للإفتاء. في مطلع المقابلة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الاختلاف يكون سببه أحيانا، الاختلاف في الكتاب سبب أحيانا فساد النية، قال وهذا ظلم، وأحيانا يكون سببه الجهل، قال والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين ليحملن وشحن منها وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يخبر سبحانه وتعالى أنه عرض الأمانة وهي التكاليف الشرعية، عرض تخييل لا عرض إلزام على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا، اخترنا العافية والسلامة وأشفقنا منها، يعني أن الذي حمل الأرض والسماوات والجبال على عدم تحمل الأمانة من الإشفاق منها، يعني الخوف من تبعتها، فهم آثروا السلامة على الغنيمة، ولذلك أبينا أن يحملنا. وحملها الإنسان آدم وذريته طمعا في الأجر، حملوها طمعا في الأجر والثواب، فآثروهم والرجاء على الخوف. ثم انقسموا إلى أقسام، يعني انقسموا إلى أقسام، منهم من رفض القيام بالأمانة ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. انقسموا بعد تحملهم الأمانة إلى ثلاثة أقسام: قسم رفضوها ظاهرا وباطنا وهم الكفار وهم المشركون، وقسم تحملوها ظاهرا دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات، أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وقسم تحملوها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. ولهذا قال: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الشاهد من الآية ما ذكره الشيخ: وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فهذا الذي سبب له أنه يتحملها وأنه يخاطر طلبا للأجر، فهذا الذي أوقعه الظلم والجهل، فهما جاءان خطيران في الإنسانية، فلا يكون الشر إلا من هذين الوصفين، إما الظلم وإما الجهل فالله تعالى فيه التحذير من الظلم وهو الاعتداء على الناس والتعدي عليهم، والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم الشرك وهو ما بين العبد وبين ربه بالشرك، وظلم الناس وهو التعدي عليهم، وظلم النفس وذلك بالمعاصي والذنوب التي لا تتعلق بالناس وإنما تتعلق بالنفس. فالإنسان فيه أنواع الظلم الثلاثة: إما ظلم الشرك، وإما ظلم الناس، وإما ظلم النفس والجهل أيضا. والمراد بالجهل هنا ليس عدم العلم، وإنما الجهل عدم الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا نجهل فوق جهل الجاهلين، فالجهل يطلق ويراد به عدم الحلم وعدم التأمل والتروي في الأمر والنظر في العواقب، هذا هو الجهل. ولهذا قال: وإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ليس الجهالة معنى عدم معرفة الحكم الشرعي، لا، الجهالة المراد بها عدم التأمل والحلم والتغير في الأمر. بسم الله عليكم.
قال رحمه الله: أما أنواعه يعني الاختلاف فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه ثم ذكر منهم.
نعم، الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع وهو أن يختلف العلماء في مسألة من المسائل نظرا لأن الدليل يحتمل مثل الوجه، يحتمل أكثر من وجه، وكل ما يقول بوجه من وجوه الآية أو الحديث فهذا اختلاف تنوع، وهذا لا يذم فيه إلا إذا تبين الدليل فإنه يجب الرجوع إلى الدليل. الثاني اختلاف تضاد، وهو أن يكون كل من المختلفين ليس معه وجه من الدليل، كل منهم خارج الدليل، هذا اختلاف تضاد وهو المعنيين. قال اختلاف التميز على وجوه، منهما يكون كل واحد من القولين او الاثنين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف بين الصحابة حتى جزاهم عن اختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خلافكما محسن. سبق في حديث ابن مسعود ان يسمع القارئ ان يقرأ بعض الآيات على غير ما يعلمه ابن مسعود، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع قراءة ابن مسعود وقراءة الرجل من هذه الآية، قال كلاكما محسن يعني متبع، لأن القرآن جاء على سبعة أحرف وجاءت القراءات السبع والعشر وهذا معلوم، وهذا من تيسير الله في هذا القرآن، وكلهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل قراءة من هذه القراءات حق ولها سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تختلف فيما بيننا، المعنى واحد، وإن اختلف بعض الحروف، وإن اختلف بعض الحروف، هذا لا يغير المعنى، هذه القراءات السبعة والعشر، وإن اختلفت بعض الحروف، فإن المعنى واحد، مثل يعملون ومتعملون ونحو ذلك، يعني بالتاء أو بالياء، المعنى واحد، وإن اختلف الحرف التعب بالأو بالأرض الياء. قال ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتحضيرات العيد والجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل من بعض. نعم، ومن ذلك اختلاف الروايات في المسألة الواحدة، فبعض العبادات جاءت على الصفات مثل الأذان مثل الإقامة مثل تكبيرات العيد التي في الصلاة في الخطبة أو في الأذان التي في الخطبة أو في الصلاة فيها مثل يعني مسائل كثيرة وردت فيها روايات وأحاديث فدل على أن كل من أخذ بصفة من هذه الصفات هي على حق، لأن معه دليلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا وجه للإنكار في ذلك نظرا لتعدد الأدلة، وكل نخل بدليل، فالاختلاف المبني على الروايات هذا لا يذم، بل هو عمل بجميع هذه الروايات. قال ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحن ذلك، وهذا عين المحرم. نعم، وهذا كما ذكرنا الشيخ رحمه الله لا يذم عليه، لأن من أخذ بدليل لا ينفرض على الآخر الذي معه دليل آخر، ولا هذا يدل على سعة التشريع والحمد لله المهم الدليل وكثرة الروايات تدل على التكثير، تدل على التكثير بين هذه الصفات، ومن جعل صفة منها فإنه على الحق، نعم، وليس للطرف الآخر الذي ينكر عليه، أنت معك دليل هنا الدليل، مثلا الواعد استفتاح في الصلاة من الروايات، فمن أخذ باستفتاح لا ينكر عليه من أخذ باستفتاح آخر مما ورد، مثلا وضع اليدين في القيام في الصلاة، من وضع يديه على صدره، من وضع يديه على سرته، من أرسل يديه، كل منهم له احتمال وله دليل، والمسألة سنة من الواجب ولا ركن مسعة، في مسعة فلا وجه للإنكار على مثلا لم يدخل المسجد وقت النهي إن جلس لا ينكر عليه أن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت صلاة النافلة، ومن صلى فلا ينكر عليه أن معه دليل وهو من دخل المسجد إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا ينتج الواحد عن الآخر، ولهذا قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. قال ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اختلاف طوائف منهم على شكل إقامه وإثارها ونحو ذلك.
كيف هل يقال يعني كرر مرتين الله أكبر الله أكبر ومن شرف أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، بينما المشهور الإنكار، إنكار الإقامة وشفع نهي المنع، وهذا أيضا محرم. فمن أخذ بالشفع ينكر عليه من ضرب بعض الأدلة، ومن أخذ بالإيثار لم ينكر عليه. نعم، فكل منهم أخذ بدليل يتدل على أن الأمر واسع، أن الأمر الحمد لله واسع.
قال ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر، أو أنه عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يبلغ حد الاختتال.
نشاهد هذا الواقع الآن، فكثير من المتعلمين تسارعون الآن على المسائل التي من هذا النوع
يشوفها الاختلاف،
التي يشوف فيها الاختلاف مبني على أدلة وعلى روايات، كل ما أخذ برواية وكل ما أخذ بحديث، والأمر واسع في هذا، فهم مقتتلون على هذا وتعادل متقاطعين، مثل أنك تقبل في الصلاة أنت تنسل في الصلاة أنت كذا أنت مخالف أنت مبتدع إلى غير ذلك، يعانون من جهل وضيق إخوتهم العلمي. والواجب على الإنسان أن لا ينكر حتى يتحقق من الأمر ويتثبت من الأمر ويعرف ما معنى المخالف من الدليل أو عدم الدليل. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال ومنه اختلاف التنوع، ما يكون عند النوع الثاني اختلاف
من اختلاف التنوع على جملة بالمعنى،
ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك.
النوع الأول ما يكون الاختلاف فيه بحسب الأدلة والروايات، هذا فرعنا منه،
يكون كل من القولين حقا مشروعا.
نعم، النوع الثاني أن يكون المعنى واحد والألفاظ مختلفة، فكل واحد يأخذ بلفظ ينكر على الآخر، مع أن المؤدى واحد.
قال ثم الجهل أو الظن يحمل على حد إحدى المقالتين ذم الأخرى.
نعم، الجهل أو الظلم، أن الجهل بالأدلة التي مع الآخر، أو الظلم بالتعصب، لأن التعصب نوع من الظلم. بعض يقول ولو كان من دليل أن لا أعترف بالإمام، لأن الإمام أعرف بالأدلة، ولذلك يروى أن بعض الحنفية يصلي بجانب واحد ويشير بسبابته بالتشهد فكسر أصبعه، الحنفي كسر أصبع الذي بجانبه، لأنه جهل والظلم في هذا.
قال ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتماثلان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير من المنازعات جدا.
نعم، من كما سبق في الوجه الأول تقريبا أن يكون معنيان متغايرا لكن مع كل معنى دليل، إما يدل على أنك فعلت هذا أو فعلت هذا كله مشروع.
ومن ما يقول طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذا الطريق وآخرون سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين.
منهما يكون كل الأمرين مشروع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما خلا بطريق مشروع فلا ينكر أحدهما على الآخر ويحصل الحق فيما نعم، لأن الأمر في هذا واسع، والمدار على الدليل، المدار من على الدليل، سواء كان الدليل محتملا لعدة معاني أو هناك أدلة لكل قول مما يدل على أن الأمر واسع.
قال ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم.
نعم، الذي يحمل على هذا من فقدان هذه الصفات، عدم العلم، عدم التأمل والنظر والعجلة، أو التعصب، ما يحمله التعصب على أن يبطش بالمخالف أو يبغضه، لا يفتش بالله كل يبغضه
ويحذره. نعم.
الاختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان.
فهل انتهى خلاف التنوع؟ مثلا خلاف التنوع ذكروا له من قول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث سيأتي.
نعم.
لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا زبا القرآن. ولما انتهت هجرة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لمن نالوا خيرا، وكانت اليهود قد خانت انضمت إلى الأحزاب، ولما ذهب الأحزاب وانقنعوا بقي العدو الثاني لهم ليضله، فأمر الله نبيه أن لا يضع أحد سلاحه بعد الإخبار حتى إلا في بني قريظة حتى يرجو بني قريظة، خرجوا بسلاحه. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فحانت صلاة العصر وهو في الطريق، فبعضهم قال بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة، ليس المراد من يؤخر صلاة العصر إلى أن يصل إلى بني قريظة، فصلى في الطريق. البعض الآخر أخذ بالعكس، قال مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي إلا إذا وصلنا ولم نصلي في الطريق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر الطائفتين، لأن كل منهما معه رجل من الدليل يحتمل القولين. نعم.
السلام عليكم. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع.
نعم. التضاد هو المخالفة، كل من القولين خلاف الآخر لا يجتمع معه وجه من الوجوه، هذا التضاد. والجدان كما يقولون لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا هو التضاد. نعم.
قال عند الجمهور انه يكون في الاصول وهو العقائد، ويكون في الفروع وهو مسائل الفقه.
نعم.
عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، والا فمن قال كل مجتمد المصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. اختلف الاصوليون هل كل مجتهد مصيب؟ عند بعض المعتزلة ان كل مجتهد مصيب لان فعل ما بوسعه، وعند الجمهور انه المصيب واحد من الطرفين لكن المخطئ مغفور خطأ، مغفور له خطأه. نعم. هذه المسألة اصولية.
نعم.
قال فهذا الخطأ فيه اشد لان القولين متنافيان، وهذا الاختلاف التضاد الخطأ يعني المصيبة فيه اشد من المصيبة التي تحصل في اختلاف التنوع. لأن القولين
متنافيان لا يجتمعان.
لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول بالباطل الذي مع منازعه هو من حق ما أو دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في الأصل هذا كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم.
نعم. ماذا كان سبق ان قد يكون مع المختلفين مع كل واحد منهم شيء من الحق، فلا يجوز للمخالف ان يجحد كل ما معه بل يقبل ما معه من الحق ويرد ما يبين من الخطا، هذا هو الواجب والانصاف. فلا احد من الطرفين يدعي انه هو الحق وحده وأن مخالفه ليس معه حق أصلا، هذا من الظلم، من الواجب أن ينظر في قول مخالفه، فإن كان ليس معه حق فإنه ينكره كله، وإن كان معه شيء من الحق فإنه يقسمه يقول هذا خطأ وهذا صواب، هذا هو الإنصاف والعدل.
نعم. الشيخ في حديث التراب التنوع اختلاف في الحجاب المرأة مطاوج المرأة صلى في اختلاف التنوع او التضاد،
حجاب المرأة مبني على ادلة للطرفين، على ادلة للطرفين، وهذه الادلة اما ادلة الذين يقولون بالسفور وعدم ستر الوجه لهم ادلة، لكن هي اما منسوخة للحجاب لان كان في اول الامر كانت النساء كانت النساء تكشف الوجوه مرخص لعمل بكشف الوجوه. ثم أمرنا بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين تدنين عمنا للمؤمنين جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن. وفي قصة عائشة رضي الله عنها لما حصل ما حصل من تأخرها عن الكون بسبب ما ذكر أنها ذهبت تقضي حاجتها فجاءت وأجدتهم قد سافروا يظنون أنها في الهودج وبقيت في المكان وأخذها النوم حتى جاء صفوان بن معطل رضي الله عنه وقف عليها قالت وكان يعرفني قبل أن يفهم الحجاب قالت قالت استيقظت باسترجاعه استيقظت باسترجاعه وكان يعرفني قبل أن يفهم الحجاب. عرفت من عائشة. لماذا عرف من عائشة؟ لأنه كان يعرفني قبل أن يفهم الحجاب يعرف وجهه فعرف أنها أم المؤمنين فلذلك استرجع. فالشاهد من هذا أنه دل على أن الحجاب إنما خلق أخيرا وأن الذين أخذوا بكشف الوجه أخذوا بأدلة منسوخة صحيحة لكنها منسوخة. هذا قسم. القسم الثاني دل على أدلة غير صحيحة على أحاديث وغير صحيحة أو صحيحة لكنها غير صريحة محتملة. فهم هذه وجهة نظرهم إما أنه بنوا على أدلة صحيحة منسوخة وإما أنهم بنوا على أدلة صحيحة غير صريحة يعني بل محتملة وإما أنهم بنوا على أدلة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج. هذا وجه الخلاف بينهم في الحجاب. أما الذين يرون ستر الوجه فإنما أخذوا الأدلة الصحيحة المتأخرة الصريحة التي لم شرها لمس مثل يدلون عليهم من جلابيبهم. ايش معنى يدلون؟ في حلم الجذاب من الاصل. ايش معنى تدلي؟ ان تغطي وجهها كما بينه عبيده السلمان لما سئل عن الآية اخذ بطرف ثوبه وارفاه على وجهه وقال هي كذا. هذا تفسير تلقاه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فبين ان الآية صريحة في الكاف في الوجه بغدي تفسير عبيدة السلماني عن إمام ومعلمه عبد الأفضل عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله تعالى فاسألوهن من وراء الحجاب. وش معنى الحجاب؟ يعني حجاب لبعضها ولا حجاب للجميع؟ حجاب للجميع يعني دليل لبعضها ما في دليل رسم للجميع وراء حجاب إما ثوب وإما حائط وإما باب ورائي في حجاب. وحديث عائشة صريح كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات كان إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها فإذا جاوزونا كنا وجدناه. هذا صريح من المحتمل صريح في تغطية الوجه عن الرجال.
أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. قال رحمه الله أما أهل البدعة فالأمر بهم ظاهر وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين بمسائل الفقه وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة. قال أما أهل البدعة فالأمر بهم ظاهر لأن الاختلاف التضاد وكما رأيته لكثير من الفقهاء وأكثر المتأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيت بين بعض المتفقهة والمتصوفة ونظائره كبيرة.
نعم اختلاف التضاد واقع وما يكون أكثر من وقع عند المبتدعة الذين يعني كلهم ليسوا على دليل كلهم مبتدعة والمبتدعة معناه ما ليس له دليل من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أصلا كلهم ليس لهم دليل وإنما هم مبتدعة. أو بين الفقهاء الذين اجتهدوا في المسائل الفقهية وأحد قال بالتحريم وأحد قال بالإباحة مع أن التحريم والإباحة متضادان متضادان ف فلا يمكن ان يكون كل واحد معه دليل صحيح، لان هذا طلب ولا يمكن ان يكون كل معه دليل صحيح. فان كان مع احدهم دليل صحيح فهو اما منسوخ اما منسوخ واما مجمل واما له احتمال. نعم
صلى الله عليه وسلم رضاك خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس الدائم للإفتاء. شكر الله لشيخ الإمام تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه الختام تحية زميلي مهندس الصوت حمد الأهلام، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحي، تنفيذ فهد بن محمد العثماني.